بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بالله يا راكب الحثما يقد بها بيد السرى، مدلجا بالسير لم ينم، إن جزت بالنجف الأعلى فقف كرما بقرب قبر علي سيد الحرم، وابدل خضوع ولذ بالقبر ملتزما وقر السلام لخير الخلق واحترمي. وانع الحسين له واقصص مصيبته وقل له يا إمام العرب والعجمي، أما الحسين فقد ذاق الردى وقضى بجانب النار لهفان الفؤاد ضمي، وصحبه أصبحوا صرعى ونسوته أمست سبايا كسبي الترك والخدمي، كل تلوذ بأخرى خوف آسرها لو ذا القطاع خوف بأس الباشق الرخم، حتى إذا صرنا في أسر العداة وقيد ركبنا فوق ظهور أن يقر رسمي، مروا بهن على القتلى مطرحة ما بين منعفرين في جنبي مصطلمي، فمذ رأت زينب جسم الحسين على البوغاء على البوغاء يا خضيبا بدم النحر، ويا قطيع الرأس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر القدر بالصبر، وانهارت هناك على جسم الحسين كطود خرم، وقد لوت فوقه احدى اليدين على الاخرى وتدعو يا دخري ومعتصمي أخي فقدتك فقدان الربيع فما صبري مطيعي ولا حزني بمواي وتارة تستغيث المصطفى ولها قلب خفوق ودمع في الخدود يا جد أصبحت نهبايا للنوائب ما بين العدا أي من ظلوم اللي وما اغتشمي أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أقول لي بقي أرجوه ذواه رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغايا يا جدي قوم هذا حسين مطروح على الشاطئ ويعالج طلعة الروح يا جدي ما بقت له من الطعن روح يا جدي قلب اخوي حسين بطار يا جدي ما يا تمحد وقف دوني اولا نغاير غمض له عيوني لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يدور أيها الأخوة تساؤل هنا وهناك عن جدوى إقامة هذه المجالس وعن جدوى إحياء ذكرى أبي عبد الله الحسين. هذا الكلام يقال كثيرا وفي كل سنة يتكرر أنه لماذا أنتم تحيون ذكرى أكل الدهر عليها وشرب قضية حصلت قبل 1400 عام صراع بين جهتين انتهى الصراع ذاك مضى عليها أكثر من 1000 عام شنو الداعي أنتم تكررون مثل هذه القضية تستعيدون ذكرياتها تجددون أحداثها تلهبون مشاعر الناس على الناس الماضيين اللي راحوا في التاريخ. هذا الكلام يقال وينشر في كل عام ويكرر. يقول دعوا حسابهم على الله، أنتم جايين تحاسبونهم، دعوا حسابهم على الله. يزيد ولا ابن زياد ولا غيره قتل الحسين، حسابهم يوم القيامة على الله. احنا اليوم نستغفر لهم جميعا، نقول رضوان الله تعالى عليهم جميعا، نشلنا شغل. لماذا نجدد قضايا تاريخية مضى عليها 1000 سنة؟ الجواب أيها الأخوة لا بد من جواب. يعني قد يبدو للوهلة الأولى أن الكلام منطقي، حتى أن بعض من أصحابنا يتأثر بمثل هذا التساؤل. بعض من أتباع أهل البيت يقول نفس الكلام. أنا كثيرا ما أسأل، يتصل علي البعض من النساء رجال تلفون يقول لي شنو الجواب على هذا السؤال؟ دعوهم، دعوا أمرهم إلى الله. يعني يزيد قتل الحسين ثم ماذا؟ صارنا 1400 سنة، ما يقرب من 400 سنة، نبكي عليهم، نبكي على الحسين ونلطم ونقيم مجالس ونحيي الذكرى. إلى متى يعني؟ إلى يوم القيامة نظر؟ شنو الداعي يعني؟ ما السبب في ذلك؟ هذا التساؤل في الوهلة الأولى يبدو موافق للعقل والمنطق، لكن في الواقع لما تنظر إليه من زاوية واقعية تجد أن هذا التساؤل مو في محله، والجواب عليه واضح. أولا نقول ليست القضية قضية شخصية حتى تنسى. لم تكن معركة خصومة بين شخصين بين جهتين وانتهت أكل الدهر عليها وشرب. لو كانت كذلك، لو كانت قضية شخصية بالفعل لكان أكل الدهر عليها وشرب، لكن لأنها قضية ليست قضية أشخاص معينين، بل هي قضية فكرية عقائدية دينية، لهذا ما أكل الدهر عليها وشرب، بقيت مستجدة. الشاعر يقول كذب الموت، كذب الموت، فالحسين مخلد كلما أخلق الزمان تجدد. كلما يمضي الزمان هذه القضية تزداد وضوحا وتزداد انتشارا. في يوم من الأيام كان القضية محكورة بين مجموعة من أتباع أهل البيت هنا وهناك، اليوم القضية صارت قضية منتشرة في كل العالم. أنت أينما تذهب تجد شعارات الحسين مرفوعة، مجالس الحسين مقامة. هاي لو كانت القضية ما تمسهم ما أحيوها. هذه ليست عادات وتقاليد، عادات وتقاليد في أمة من الأمم ويجددونها، لا، قضية تخص دينهم عقيدتهم فكرهم، وأبين لك شلون. هذا أولا. ثانيا احنا نقرأ في القرآن الكريم قصة هابيل وقابيل، قصة يوسف وأخوة يوسف، يعقوب ويوسف، إبراهيم وإسماعيل. ثم ماذا؟ ليش نكرر يعني؟ هذا القرآن النازل وحيا من عند الله، وينبغي للمسلمين أن يقرؤوه آناء الليل وأطراف النهار. ها؟ تصور من يوم نزول القرآن إلى اليوم، في كل يوم كم ألف كم مليون إنسان يتلو هذه الآيات. أنا شي خصني شنو علاقتي بأخوين تخاصما تقاتلا قتل واحدهم الآخر؟ هابيل وقابيل ابن آدم، قابيل قتل أخاه هابيل، وأنا شي شنو علاقتي يعني؟ ليش أنا في كل يوم كلما أقرأ القرآن أقرأ قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وإلى آخر القصة؟ أنا شنو علاقتي؟ إن قلت أنك أنت ما لك علاقة بس تقرأ القرآن لا علاقة لك بالقضية، ما في ربط بينك وبين هذا الموضوع، بين قضية هابيل وقابيل، ما في علاقة، ما في ارتباط بين المسلمين وبين هذه القضية. إن قلت هذا فمعنى هذا الكلام، مفهوم هذا الكلام، أن الآيات هذه والعياذ بالله واستغفر الله من قولي هذا، مفهوم هذا الكلام أن الآيات هذه لغو في القرآن، يعني جاي تتهم القرآن بأن فيه كلاما لغوا باطلا لا مفهوم لا معنى له، قصة ويكررها علينا احنا شنو؟ وإن قلت لا، القضية تخصنا وتمسنا، فأقول كما أن هذه القضية الفردية اللي تعتبرها أنت فردية، قضية قتل وقعت بين أخوين، هذه اليوم بعد مرور آلاف السنوات اليوم أنا أقرأها حتى أتعظ بها، حتى أستعبر بها، أعتبر بها، أستخرج منها العظات والعبر. إن كانت القضية تخصني فقضية الحسين لا شك أهم من هذه القضية، وهي بالفعل هكذا. هذه القابلة يا الأخوة، يعني جنابك الحين تسأل تقول شنو احنا شنو علاقتنا بهابيل قابيل؟ ليش الله سبحانه وتعالى ذكر قضية هابيل وقابيل؟ يحكي قصتهم، دول أولاد آدم أمرهم الله كما في الآية، في صريح الآية، أنا ما أخوض في التفصيل، أذكر لك شيء اللي مذكور في صريح الآية، أمرهم الله كلاهما أن يقدم قربان، واحد قدم قربان، يقال واحد كان صاحب زرع والآخر كان صاحب ضرع، صاحب الزرع قدم من أجود زرعه لله، يعني قدم لله، مو يدور شيء رخيص تافه ما عنده فرق، يعني سواء يقدم لله ولا يلقيه في برميل الزبالة، لا، شيء اللي يقدم لله لازم يكون من أحسن ما تنفق، من أحب ما شيء، يعني من أحب الأشياء إليك. فصاحب الزرع اللي هو هابيل اختار أحسن زرعه وقدمه قربانا لله، والآخر قابيل كان صاحب غنم فاختار حيوان هزيل، خروف هزيل من بين غنمه، جاي يموت هو من كيفه، قدمه قربانا. وعلامة القبول ماذا؟ علامة القبول أن نارا تنزل من السماء تحرق القربان الهدية. وهذه كلمة نار، هم خليني أزيدك علم، لما نقرأ احنا في الأخبار أن نار تنزل من السماء وتحرق القربان الصدقة الهدية، شنو معنى ذلك؟ يعني شنو المقصود؟ شنو مفهوم هالجملة هذه؟ المعنى النار، لماذا تحرق النار؟ أظن أنا أعتقد هكذا أيها الأخوة، أنه واحد لما ينفق لله، أي واحد سواء كان هابيل ولا قابيل ولا أنا ولا أنت، اللي ينفق لله يتصور أن هذا الشيء، هذا المال الذي أعطاه لله خسره، ضاع، احترق، راح، هاي الورقة احترقت راح، جاي يشيل من ماله 1000 دينار يريد ينفقه في سبيل الله، يقول أنا شنو مستفيد؟ يعني يخاطب نفسه، يكلم نفسه، يقول هذا المال راح مني، يتصور أن المال راح ضاع، والحقيقة لا، هذا هو الباقي عند الله، هذا وقع موقع القبول من الله. يعني رسول الله جابوا له خروف مذبوح، جابوا هدية يمكن إلى بيت رسول الله، ذاك اليوم رسول الله في بيت عائشة، فنقلوا هذا الخروف إلى بيت عائشة، الناس شافوا، المسلمون فقراء جياع شافوا، فأجوا إلى بيت عائشة، فصارت تعطيهم 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 تعطيهم، لما حضر رسول الله شاف ما بقى، يعني هي رأت لم يبقى من الخروف إلا الكتف، لحم الكتف شوية بقى واللحم كله راح، فقالت يا رسول الله لم يبقى من هذا اللحم اللي يعني أهدي إلينا لم يبق منه إلا الكتف. رسول الله صلى الله عليه وآله صحح عبارتها ومفهومها، قال لها يا عائشة لا تقولي لم يبق إلا الكتف، قولي بقي كله إلا الكتف. اللي أعطيناه في سبيل الله كله بقي، ما ضاع، هذا اللي راح ناكله، هذا اللي راح يروح يضيع. فالشيء اللي يعطى لله في الحقيقة ما احترق، ولو أنك في الظاهر تتصور أنه ضاع وراح. المهم قابيل وقابيل تنزل نار، العمل المقبول تحرقه نار، تنزل نار تحرق القربان المقبول، فنزلت نار أحرقت قربان منو؟ قابيل. قابيل ما تقبل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. لما شاف أخوه تقبل قربانه، قربانه وقع موقع القبول عند الله، اشتعلت نيران الحقد والكراهية الناتجة عن الحسد. شوف الحسد، هم أقول لك ملاحظة، الحسد فطرة غريزة موجودة في قلوب الناس جميعا، ماكو واحد يقول بقلبي ماكو حسد، لكن مرة الحسد يترجم إلى عمل، يترجم إلى حقد وكراهية وبغض وعداوة وأذية وظلم، ومرة لا، يدفن حسده، هاي غريزته يخفيها في نفسه، هاي نفس أمارة بالسوء. ما تقدر تقول أنا ما عندي هاي النفس الأمارة بالسوء، هاي موجودة عندي وعندك، لكن مرة يدفن مساوئ هالنفس، يدفن الحسد فلا تظهر آثار الحسد. هذا الإنسان الطيب المؤمن. واحد آخر لا، ما يستند إلى التقوى والدين والإيمان، فآثار الحسد تظهر عليه. قابيل آثار الحسد ظهرت عليه، اشتعلت نيران الحسد في نفسه فأولدت حقدا وكراهية وبغضا وعداوة. زين، فصار، شوفوا أيها الأخوة، صار واحد يمثل الباطل بتمام معنى الكلمة، واحد يمثل الحق بتمام معنى الكلمة. يعني في الحقيقة الصراع ليس صراعا بين أخوين فحسب، لا، الصراع صراع بين الحق والباطل، بين مدرستين، بين فكرين، بين جهتين متناقضتين. واحد يمثل الحق بما في الحق من سمو، واحد يمثل الباطل بما في الباطل من انحطاط. صار قابيل يمثل الباطل، هابيل يمثل الحق. القرآن لما يأمرنا بتلاوة آياته، لما يأمرنا أن نقرأ قصة هابيل وقابيل، يريد منا أن نستخلص هذه النتيجة، نستخرج هذه العبرة، هذه العبرة، نعرف أن أول صراع حصل على الأرض، على الكرة الأرضية، من هالسلالة، من بني آدم، هالسلالة اللي احنا ننتمي إليها جميعا، أول صراع حصل على الأرض بين الحق والباطل كان الصراع اللي مثله هابيل وقابيل. واحد يمثل الحق، واحد يمثل الباطل، واحد يتحدث بلغة أهل الدين والحق، واحد يتحدث بلغة أهل الباطل، أهل الضلال. أبو الباطل عنده عنجهية، عنده تكبر، ما يعرف لغة الحوار. أهل الباطل يقول كلام غصب، يريد يلقي بما يريد، يفرض رأيه. لا، أنا قرباني ما تقبل فأنت مبغوب عندي، أنت مكروه، لازم أزيلك أصفيك. يا أخي ليش؟ أنا قدمت قربان حسن والله تقبل مني، أنت روح صير متقي. الإشكال فيك مو في أنا، ليش أنا تبغضني وتكرهني؟ ليش أنا تعاديني؟ أنت صير من أتباع الحق، أنت صير من أهل التقوى، أنت اعتمد على الله، حسن سلوكك مع الله، شوف طريقك إلى الله، عبده، وصل نفسك إلى الله، أنا هذا اللي سويته. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. من يقول هذا؟ أبو الباطل قابيل، هذا اللي يمثل الباطل والضلال والفساد الفكري ويريد تصفية الآخرين. أي واحد يخالفه بالرأي لازم يقتل، لازم يطرد، لازم يعاقب، لازم يسبه ويشتمه ويتهمه بالابتداع في الدين والضلال والشرك. الناس كلهم مشركين بس هو مسلم، كلهم أهل بدعة بس هو ما عنده بدعة في الدين. هذا مو صحيح يا أخي، هذا له فكره ورأيه ودينه، أنت لك فكرك ودينك، يعني شنو هالخصومة؟ جعلكم شعوبا وقبائل، جعلهم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أراد منكم التعارف والتوادد والتحابر حتى مع الكفار، حتى مع اليهود، حتى مع النصارى، أنت مو مختلف معهم في الدين، ما لك حق تسبهم وتشتمهم وتحاول تصفيتهم والقضاء عليهم وإيذائهم وسبهم وظلمهم، هذا مو صحيح، هذا شيء لا يرتضيه الإسلام ولا فعله رسول الله. أنت مو تقول إحنا مشلبين سنة الرسول، سنة الرسول وهذه سنة الرسول، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، حتى الكفار وعبدة الأوثان وأهل الشرك هذول لا تعاملهم بقسوة وغلظة وخشونة وتقول له أنت كافر ونجس ومرتد وأهل بدعة وضلال، لا تقول هالكلام. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن باطل شو يسوي؟ فكرة نابع من باطل، رأي نابع من باطل، هو باطل يصور الناس كلهم باطل. قال لأقتلنك رأسا، يقول لأقتلنك، يريد يصفيه من الوجود يشيله. ليش؟ قال لأقتلنك، هذا لغة أهل الباطل، لغة أهل الدين أهل الحق، أسلوبه في الكلام في التحادث في الخطاب مع الآخرين. قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أنا أحسب حساب، أحسب حساب الله أولا، بعدين أخطو أي خطوة، أقول أي كلمة. أنت الفرق بيني وبينك هذا، أنك لا تحسب حسابا لله. أنا أحسب حساب لله أولا ثم أمشي في الحياة، ثم أقول ثم أفعل. ها لله في نفسي مقام منزلة، أنت ما في نفسك لله مقام، هذا الفرق بيني. الحاصل أيها الأخوة، إحنا كمسلمين نتلو هذه الآيات، نقرأ القرآن ليل نهار. ليش؟ إن كانت القضية شخصية، مسألة قتل أخ قتل أخوه، أو بالصحيح أخ قتل أخاه، إن كانت القضية قضية قتل وشخصية، ليش الله سبحانه وتعالى كلفنا أن نقرأ القرآن ونكرر هذه الآيات وغيرها؟ كما الأحداث الأخرى، يعني يوسف أخذوه سجنه كم يوم ضرب الحبس، ها وأبوه بكى عليه حتى بيضت عيناه من الحزن، إيش دعوة أنت تبكي على ولدك حتى تبيض عيناك من الحزن؟ والناس ذول أولادهم أسراء صار لهم سنين، آبائهم أولادهم بالسجون قتلوا ما بكوا حتى تبيض عيونهم. يعني أنت تتصور هذا الكلام يقوله واحد جاهل؟ أنت تعتقد أن يعقوب كان يبكي بس لفراق ولده يوسف؟ لا، وراء هذه القضية، وراء هذا الحدث عظات، عبر، قضايا لا مجال، أنا ما عندي مجال الآن أخوض فيها، أتركها إلى مناسبات أخرى. نعود لقضية آدم ولدي آدم، أو إجمالا القضايا الأخرى، هذه وراها ليست قضايا شخصية، هذه أحداث تمت إلى الدين بصلة، إلى العقائد، إلى الأفكار. القرآن كتاب فكر، القرآن كتاب إصلاح وهداية، القرآن كتاب يستنير به الناس على مدى الدهور والأعصار، ما يذكر لنا قصة شخصية، قضية شخصية. فلما تكون قضية هابيل وقابيل تمثل الصراع بين الحق والباطل، احنا كشيعة نحيي ذكرى أبي عبد الله الحسين من هالمنطلق. احنا لا نرى في قضية الحسين قضية شخصية، قوم خرجوا على قوم آخرين أو هؤلاء القوم الآخرون جردوا السلاح فقتلوهم وخلاص ودعوا حسابهم إلى الله، لا، القضية ليست هكذا. القضية أيضا صراع بين مدرستين، مدرسة تمثل الدين والفضيلة والحق والهدى والاستقامة والإيمان والتقى وما إلى ذلك من معاني الخير، ومدرسة أخرى تمثل الباطل، قامت دولتهم على الباطل، استحلوا الدماء، معاوية استحل الدماء، استحل الأموال. هذا التاريخ راجع وشوف تأكد. كان الحسين عليه الصلاة والسلام ينظر يشوف، يعني الإمام الحسن صالح معاوية على أن لا يوصي بالخلافة إلى أحد. تعرف هذه القضية؟ لما في الحقيقة ليس صلحا، إنما هادن معاوية على أن يحكم، يلا شو تسوي، بدل ما تريق دماء الملايين الآلاف من المسلمين خلص وقف إراقة الدماء، خليك حاكم كم يوم بس، لما تموت ما توصي بالخلافة إلى أحد. الخلافة تصير من بعده، من بنود الصلح، من أهم بنود الصلح الخلافة لازم تصير للحسن عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن الحسن موجود، لو كان ميت مثلا، فلأخيه الحسين. زين مات معاوية وخلف الخلافة، تركها لولده يزيد. فالناس ويزيد هو نفسه والعامة والخاصة والكل كان يعلم أن الخليفة القانوني الشرعي اللي يمثل الشرعية القانونية، ما أقولك الدينية، حسب قانونه، قانونه اللي وقع عليه، المعاهدة التي وقع عليها، اللي يمثل الشرعية اليوم الحسين بن علي وليس يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية اغتصب الخلافة، الناس كلهم يعرفون، هاي حقيقة ما كانت تخفى على أحد، حتى الأعراب في البادية كان يعلم، العربي في البادية البدوي في الصحراء كان يعلم أن اللي يمثل الشرعية وصاحب الحق والإمام على الناس بحق هو الحسين بن علي سلام الله عليه. يزيد المرة اغتصب الخلافة، ويا ليته كان يراعي مشاعر الناس شوية ويخفي ويتستر على مآثمه ومساوئه. لا، الرجل كان مستهتر. الإمام عليه الصلاة والسلام يقول أهل الحرة قالوا، عائشة قالت، كثيرين قالوا، صرحوا بأن يزيد رجل فسق، شارب الخمور وراكب الفجور وقاتل النفس المحترمة. مثل هذا الرجل اللي يعلن بالفسق والفجور ويعلن بشرب الخمور ويلعب بالفهود والقرود، كيف يجوز لمثل الحسين سلام الله عليه أن يبايع مثله؟ لهذا الإمام وجد، يعني ما عنده حل آخر إلا أن يثور في وجه هؤلاء، وهؤلاء لا يدعون الحسين إلا أن يقتلوه، سواء كان قاعد في المدينة أو يعتصم في مكة أو يروح للعراق، في كل حال يقتل. هذول لا يرضون من الحسين إلا بأن يقتل، ما يرضون له الحياة، وإن كان يسكت عليهم في المدينة ما يرضون له، كانوا يقتلوه. والحسين صرح بهذا، يقول بعث ناس قالوا له عبد الله بن جعفر أو غيره، قال له ليش تطلع من مكة، ليش بدلت الحج إلى عمرة وتخرج من مكة؟ قال له بني أمية أرسلوا 30 رجل مسلحين تحت ملابس الإحرام، أمرهم يزيد بقتلي ولو كنت متعلقا بأستار الكعبة، هذول يردون قتلي بأي وسيلة. والحسين بأبي وأمي ما يرضى ذنب يروح هدار يقتل في زاوية بيته أو متعلق بأستار الكعبة. الحسين ما يعطي رأسه، ما يضحي بدمه ودم شبابه إلا أن يزلزل الأرض تحت أقدامهم، وهذا اللي حصل بالفعل. الحسين رجل عظيم يعطي دمه لكن يزلزل الأرض، يحدث في الأرض زلزال لا زال هذا الزلزال قائم وإلى يوم القيامة. أعطى دمه نعم، لكن هذا الثمن حصل عليه أبو عبد الله الحسين. أعود أيها الأخوة، أعود فأقول هذا اللي يتساءل يقول ليش تجددون قضية عاشوراء، ترك الأمر دعوا حسابهم على الله، القضية أكل الدهر عليها والشرب، ليش أنتم تجددونها؟ الجواب لا، ما أكل الدهر عليها والشرب. هذه مدرستان، مدرسة يمثلها الحسين، فيها الفضيلة فيها الحق فيها التقى فيها الإيمان، مدرسة يمثلها معاوية ويزيد. وأنا لا أحكم على مدرسة معاوية ويزيد من خلال هالخطبة المنبر، لا، جنابك شوف التاريخ. معاوية استحل الحرمات، استحل أموال المسلمين واستحل دماء المسلمين. يجي واحد يقول هذا صحابي لا تسبوا، أنا ما أسبه وفليكن صحابي، ها إن كان صحابي بالفعل فليكن، كونه صحابي ما يبرر أعماله ومفاسده. 20 سنة صار والي و20 سنة أعلن نفسه زورا وبهتانا خليفة، خلال 40 عام استحل الأموال واستحل الحرمات واستحل الدماء. أحكي لك أبين لك، معاوية كان مخلي والي من ولاته اللي هو مروان بن الحكم. مروان بن الحكم أيها الأخوة فكرك عندي إن شاء الله، مروان بن الحكم بعدين صار خليفة، هو أبو المروانيين، كان والي أيام معاوية. يقول أشرف على ضيعة له عند ضيعة، أشرف يوم على ضيعته فأحس أن الوكيل هذا وكيل على الضيعة مسؤول عن هذه الضيعة، جاي يخونه جاي يسرق أمواله جاي يأكل من أمواله، أحس أن فيها شيء، هذه نقص في ضيعته في ثمارها في أشجارها، فأرسل إليه أحضره قال تعال لك إني لأظن أنك تخونني، إني أظن أنك تخونني. قال لا، أوتظن ذلك ولا تستيقنه؟ لا بالله استيقن، لا تظن، تأكد استيقن أني أخونك. قال ويلك أوتفعل؟ قال إي والله أفعل. قال له تفعل وتأكد أنك تخونني في ضيعتي؟ قال نعم، بس أقول لك شيء، أنا إني لأخونك وأنت تخون الخليفة، والخليفة يخون الله، ولعن الله شر الثلاثة، شر الثلاثة أشدهم شرا منه الله يلعنه. هذا يقول له وكيله، أنا أخونك أنت في ضيعتك وانت تخون الخليفة وتبوق وتسرق أموال الخليفة وتضحك على الخليفة، والخليفة يخون الله، ياهو الأشد من عندنا، فلعن الله شر الثلاثة. هكذا حتى أصحابه وأتباعه كانوا يعرفون أن هذا جاي يخون بيت المال. في أيام عمر بن الخطاب، لأن هو والي واللي خلاه والي على الشام عمر بن الخطاب، في أيام عمر بن الخطاب راح أبو سفيان يزور ولده، ابنه صار والي فراح يزور الشام ورجع للمدينة. لما رجع بعث إليه عمر، لأن عمر يدري هذا يعني راجع بأموال، هو معاوية مو ذاك الإنسان الشريف اللي تأبى نفسه أن يمد يده إلى أموال الناس وبيت المال. فحتما أبو سفيان راجع بأموال طائلة هدايا جايب من ابنه، فلما رجع جاء يزور عمر، هذه يذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار، شوفها، يقول دخل على عمر، عمر قال له، قال له عمر بن الخطاب، قال يا أبا سفيان أجزنا، أعطينا بعض الجائزة، شوية من هالهدايا اللي جبتها من ابنك. قال والله ما عندي شيء، يخاف من عمر، قال أنا ما عندي شيء، قال ما عندك، أعطيني خاتمك، خاتمك أعطيني إياه. فأخذ خاتمه، فبعث الخاتم مع غلام، قال له روح لزوجته هند، قل لها أعطيني الخرجين اللذين أتيت بهما من الشام، وهي العلامة. فراح الغلام إلى بيت أبي سفيان إلى زوجته هند، سلم عليها، قال لها هاي العلامة، بعثني أبو سفيان يقول أعطيني الخرجين اللي جبتهم. فسلمته الخرجين، فأتى بهما إلى عمر، ففتح الخرجين وإذا بهما 10,000 درهم، 10,000 درهم. فاستولى عليها عمر وحولها إلى بيت مال المسلمين، قال عبالك أنا ما أدري أنت حرامي وابنك حرامي والأموال كلها من بيت المال، وأقول لك أجزنا ما تعطيني. أخذ الأموال حولها إلى بيت مال المسلمين. فيعلم عمر، يعلم أن أبا سفيان رايح إلى ولده وجايب أموال حرام، يعلم بذلك، علما بأن معاوية ذاك اليوم كان يحسب لعمر بن الخطاب 1,000 حساب. بعد أن مضى عمر في أيام عثمان، وبعدين يوم اللي أعلن نفسه خليفة، فيقول الشاعر صفى لك الجو، فبيضي واصفري أو فبيصي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. زين، هذه الأموال، تعال إلى الأرواح، أرواح الناس. كان واحد يعتذر عليه، يعني خلى زيادة بن أبيه اللي بعدين نسبه لأبيه، قال زيادة بن أبي سفيان، هذا كان أبوه مو معروف، كان 6-7 اشتركوا في أبيه، فقيل له زيادة بن أبيه، أبو عبيد الله بن زياد. بعدين معاوية نسبه إلى أبي سفيان، قال هذول 6 اللي اشتركوا أجلكم الله مع أمه، واحد منهم أبوي أبو سفيان، فهذا يمكن ابن أبو سفيان. فقيل له زياد بن أبي سفيان. صور، هذه شاعت ذاعت بين المسلمين، والناس انتقدوا، حتى قالوا شعرا يذكر الدميري في حياة الحيوان، الدميري في حياة الحيوان يذكر أجلكم الله الحمار، يقول كنية الحمار، هاي هم لازم تعرفها جنابك، يقول كنية الحمار أبو زياد، لكل شيء كنية، الدجاجة لها كنية، والديك له كنية، والمدشنو من جملة الحمار أجلكم الله كنيته أبو زياد، أبو زياد. فيقول واحد سألوه، قال له زياد بن أبيه، ابن منو، منو أبوه؟ قال زياد لست أدري من أبوه، ولكن الحمار أبو زياد. أبو زياد أنا ما أدري منه، بس الحمار أبو زياد. الصواب، فهكذا يعني القضية ذاعت بين الناس أن معاوية نسب إلى أبيه. زين، فخلاه والي، والوالي على الكوفة، أخذ شيعة علي بن أبي طالب، قتلهم، شتتهم، ضربهم، سجنهم، عاداهم، ظلمهم. يعني واحد منهم هذا حجر بن عدي رضوان الله تعالى عليه، هو وأصحابه 12 واحد من أصحابه، طبعا كانوا أكثر اللي قتلوا 12. هذا قام في وجه زياد بن أبي يعترض عليه على سلوك السيء، فأخذه وبعثه إلى الشام مخفورا مسجونا. صاروا في مرج عذراء، مرج عذراء مدخل الشام، من اللي جاي من العراق يجي يدخل الشام، مدخل الشام منطقة يقال لها مرج عذراء، ولا زالت تسموها عذراء. في مرج عذراء، شو مسوي هذا المسكين؟ ماكل أموال الناس، سارق، معتدي على واحد، قاتل، لا، كل هذه مو مسويها. كتبوا إلى معاوية قالوا له جبنا حجر بن عدي وأصحابه. قال اعرضوا عليهم البراءة من علي بن أبي طالب، فإن تبرأوا فبها وإلا اضربوا أعناقهم. فعرضوا عليه البراءة هو وأصحابه من علي بن أبي طالب، فأبى، قال أنا ومستعد. قالوا له نقتلك، قال قتلوني أنا ومن على الأرض فداء لعلي بن أبي طالب، أنا أتبرأ من علي بن أبي طالب. فضربوا عنقه وأعناق أصحابه، رموا بأجسادهم في بئر هناك، وحملوا الرؤوس إلى معاوية. ذاك اليوم ثارت ثائرة الصحابة، حتى عائشة اعترضت عليه، كثير من الناس اعترضوا عليه، لكن هو لا يبالي. هذه المدرسة اللي وقف في وجه الحسين يا أخوة، هذا قابيل اللي يذكره الكتاب الكريم، صراع بين هالجهة وذيك الجهة. قتل عمرو بن حمق الخزاعي، خلاه في السجن، وسجن زوجته أيضا، زوجته في سجن وهو شريد خائف. الآن أخذوا 10 سنين المسكين يتنقل من بلد إلى بلد خائف، إلى أن أخذوا فضربوا عنقه. زوجته آمنة بنت الشريد بالسجن، بينها هي في يوم من الأيام بالسجن، وإذا بالسجال فتح الباب ودحرج شيئا بين يديها، نظرت شافت رأس زوجها مقطوع، دحرجوه بين يديها، فأخذت الرأس جعلت تمسح التراب والدم عنه وتقبله، تقول غيبتموه عني طويلة وأهديتموه لي قتيلة. أخيرا يجي اليوم، وقبل اليوم يجي واحد بالناس، شريحة من الناس كبيرة، يجي يتحدث عن معاوية فيقول، يصفه بالحلم، يقول كان حليم. أين حلمه عن حجر بن علي؟ أين حلمه عن عمرو بن حمق الخزاعي؟ أين حلمه عن مالك الأشتر ومحمد بن أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر وآلاف الناس الذين استحل دماءهم ظلما، الأموال استحلها والأرواح استحلها؟ هذه مدرسة، هذه جهة أيها الأخوة. تعال الجهة الأخرى، تعال شوف علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أنا أتحداك لو تجد واحد من أشد أعداء علي بن أبي طالب، من أشد أعداء علي بن أبي طالب، لو تجد واحد منهم يقدر يتهم الإمام بأبي وأمي أنه أخذ فلسا من بيت مال المسلمين، مستحيل. يقول والله لأن أبيت على حسك السعداء لمسهدا، وأجر في الأغلاء لمصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله ظالبا لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. في خطبة أخرى يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. هذا الصراع، قضية الحسين ويزيد أيها الأخوة، كان صراع بين فكرين، بين مدرستين، بين جهتين متناقضتين. هذا يمثل الحق والفضيلة والتقى والدين، يمثل دين جده رسول الله، يمثل بناء جده رسول الله صلى الله عليه وآله وأبيه أمير المؤمنين. ذاك هم يمثل آباءه وأجداده، أباطرة قريش، فكان عندهم التزام بقيم بمبادئ، همهم كان حب الدنيا، ما كان يجوز للحسين أن يرضخ لمثل هؤلاء. وإحنا اليوم أيها الأخوة، إحنا اليوم عندما نذكر الحسين نبكي على الحسين، نقيم المجالس على الحسين. أنا ذكرت أمس، ذكرت بعض الأسباب وأضيف لك هذه الليلة، إحنا اليوم إحنا وأمثالنا ممن يحزن على الحسين. أنت تعرف أن الحزن على الحسين من شرف النفس، اللي نفسه شريفة يحزن على أبي عبد الله الحسين. الحزن على أبي عبد الله دليل شرف النفس وعلو النفس، فذي يحزن على الحسين يعلم ويعرف، وأنت تعرف والكل يعرف أننا نحيي مبادئ الحسين، نحيي قضية الحسين. احنا لا نحيي قضية شخصية، مشكلة حصلت، خصومة بين شخصين، لا، احنا نريد ان نجدد في انفسنا العهود مع الله، المواثيق مع الله، نريد ان نجدد في انفسنا القيم، نحيي في انفسنا المبادئ. انا وانت لما نسمع عن الحسين او نقرا عن الحسين نتعلم من الحسين، ناخذ من عند الدين العدل، الانصاف، الوقوف في وجه الظالم، استنكار الظلم، الدفاع عن المظلومين، الدفاع عن الدين، الدفاع عن الفضيلة، الالتزام الديني، الاعتماد على الله، التوكل على هذه القيم والمفاهيم، مفاهيم كلها احنا نتعلمها من الحسين، من مجالس الحسين. تقول لي ليش تقيم مجالس الحسين؟ او يجي الاخر يقول ليش تلعن يزيد؟ يا اخي الله يلعن يزيد مو انا العن يزيد. الله عز وجل في كتابه يقول ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. واي اذن، اي اذن اشد من الاذى اللي وجه يزيد الى رسول الله، الى الله ورسوله؟ ها، اكو اذى اكبر من هذا؟ يقتل الحسين عطشان، اطفاله شبابه تسبى نساء. لو كان رسول الله حاضر يرضى. اذكر لك قضيه اختم بها حديثي. احنا عندنا واحد من الشعراء العلماء اللي هو سيد رضا الهندي، اهل الفضل يعرفوه، صاحب القصيده الكوثريه المعروفه، عند اخ اسمه محمد باقر، سيد محمد باقر الهندي. كانا يسافران من النجف الى كربلاء، جايين ايام عاشوراء وايام الاربعين، زياره الحسين، متوجهين الى كربلاء. في الطريق شافوا امراه محجبه مجلده، يظهر عليها انها امراه صالحه وطيبه ومؤمنه ومن زوار الحسين، مبين دول الزوار، هذا الطريق هذا يمشون فيه الزوار. هاي الامراه واقفه على الارض، عندها ناقه، عندها ناقه، فنازل عن ناقتها واقفه على الارض متحيره في الطريق على طالعه الطريق. فمر بها السيدان العالمان الفاضلان، قالوا لها ها امه الله شفيج عليك حاجه؟ قالت والله أنا نزلت من على الناقة لقضاء حاجة، والحين أريد أن أصعد على ظهر الناقة، ما أقدر، فأنا متحيرة ما أدري شلون أصعد على ظهر الناقة. فالسيد محمد باقر رضوان الله تعالى عليه انحنى لها مثل حالة السجود، سوى نفسه كأنه ساجد، وقف عند رجل الناقة ساجد، قال تعال اصعدي ظهري، فركبت ظهره، وقفت برجليها على ظهره، فرفعها شويه الى ان ركبت الناقه، والله ما عاد في امان. فهو ركب مع اخيه على جواده وتوجهوا صوب كربلاء، صوب زياره الحسين، فصار يبكي. سيد محمد باقر صار يبكي يبكي، اخوه سيد رضا يقول له ليش تبكي؟ أنت يعني أحسنت لهذه السيدة ولو أنك ما تعرفها، لكن سويت لله، يعني ركبت ظهرك صعدت على الناقة، ليش تبكي؟ قال أنا في الحقيقة فرح مستبشر أني أخذتها الملهوفة، أخذتها ساعدتها، لكن مر في خاطري شيء أحزنني، أبكاني شيء آلمني. ونفس الشيء الآن انتم مر في خاطركم، الإنسان الموالي المؤمن المحب للحسين ما يقدر ما يبكي. يقول أنا مر في خاطري أن هاي مرأة غريبة وأنا ابن الحسين، وقفت لها أركبتها حتى لا تنزل، لا يشوفها واحد غريب رجل أجنبي، تركب الناقة معززة مكرمة تذهب إلى زيارة الحسين. تذكرت عمتي زينب حين أرادت الركوب، أرادت الخروج من كربلاء، صعدت العائلة الأطفال النساء حتى جاء دورها، وقفت تنظر يمينا وشمالا تريد واحد يركبها الناقة يصعدها على الناقة. ما رأت أحدا، التفتت إلى العلقمية منادية: أخي أبا الفاضل، أخي عباس، كفيل زينب، أنت الذي أخرجتني من منزلي، أنت الذي أركبتني في محملي، قم الآن وركب أختك زينب. صدت للمس النايات والعبرة جرية. وصل وصل صوتك شوي، ها خلي صوتك يصل إلى حرم أبي الفضل العباس. إن شاء الله إحنا جميعا عند حرمه، عند قبره الشريف في القريب العاجل إن شاء الله. أي صدت للمس النايات والعبرة جرية، صحت يا راعي المشرعة يا أخدك زبية، عضو الخدم للشام ودوني هدية، يلي جبتني قوة ومردني للمدينة. محيرة واصبج بليدي يا عباس يا برالي، ولا يا حسية يضربوني من مشوت مع العين. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يجيب المضطر إذا دعا، أما مضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.